بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مدرك القاعدة، والدليل الأول الذي تقدم عن الشهيد الثاني تبعا للشيخ الأعظم هو التمسك بقاعدة الإقدام. يناقش المصنف في هذا المدرك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المتبايع أن المتبايعين بالعقد الفاسد طارة يكونا على علم بالفساد، وأخرى لا يكونان كذلك، ثم يتبين الفساد بعد العقد. فعلى الأول إذا كانا مع حلمهما بالفساد ومع ذلك أقدما على ترتيب الأثر الصحيح، فإما أن ترجع هذه المعاملة إلى كونها من باب المعاطات، وإما أن تبقى على فسادها. فعلى الأول تتحول المعاملة من فاسدة إلى معاملة صحيحة، غاية الأمر كعقد لفظي عليكم السلام هي فاسدة، وكمعاطاة تكون صحيحة، فيترتب عليها الأثر المترتب على العقد الصحيح. وأما مع بقائها على الفساد فحينئذ لا يترتب عليها آثار الصحيح، وبما أنه لم يحصل نقل والانتقال فربما يقال إن رضا كل واحد منهما بكون ماله في يد الآخر فلا ضمان، خصوصا مع عدم جريان بعض أدلة الضمان في صورة الفساد، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما في صورة جهلهما بالفساد، وهذا هو مفروض الكلام
بين القوم. فالملاحظ حينئذ أن كل واحد منهما قد أقدم على الضمان بالمسمى، وبما أن المعاملة قد حكم الشارع بفسادها، فهذا يعني أنه لم يمضي ضمان المسمى، فتضمينه للضمان الواقع من المثل أو القيمة يحتاج إلى دليل، لأن ما أقدم عليه هو ضمان المسمى، وهذا لم يمضه الشارع، وضمان المثل أو القيمة لم يقدم عليه، وعليه فلا صغر لقاعدة الإقدام. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال، أن قاعدة الإقدام أنهما أقدما على الضمان فيضمنه. خب، هما أقدما على أي ضمان؟ مفروض أنهما يجهلان بفساد المعاملة، فأقدما على ضمان المسمى، وهذا الشارع لم يمضه، فتضمينهما للضمان الواقعي هذا لا إقدام عليه، فلا تجري قاعدة الإقدام. المناقشة الثانية أن الإقدام والضمان النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيشتركان في جهة ويفترقان في جهتين. أما جهة الاشتراك بينهما فكما هو الحال في غالب العقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها مع قطع النظر عن المناقشة الأولى، كما فيما لو بعتك الكتاب بالفارسية بدرهمين، فيوجد إقدام على الضمان ويوجد ضمان على تقدير اشتراط العربية. أما جهة وجود الإقدام وانتفاء الضمان فكالبيع الفاسد أو الصحيح قبل القبض. فلو قلت بعتك الكتاب بدرهم وتلف الكتاب في يدي قبل أن يقبضه المشتري، فبمقتضى البيع أقدم كل واحد من البائع والمشتري على الضمان. ولكن بما أنه قبل القبض فيكون التلف من مال صاحبه كما تقدم. واضح المطلب؟ إقدام موجود لكن ضمان ما فيه. أما جهة اختلاف الضمان عن الإقدام فكما لو باع بشرط عدم الثمن أو آجر بشرط أو أجر بشرط عدم الأجرة، فإن الإقدام على الضمان منتف. ليش؟ للشرط. والشارع حكم بفساد المعاملة فتنطبق عليها قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فلو تلف المبيع بيد المشتري يضمن، إذن في ضمان وما في إقدام. نعم، هذا المثال الأخير لا يصح على جميع المباني، لأن الشهيدين ذهبا إلى عدم الضمان فيه. والنتيجة أنه إذا كانت النسبة بين الإقدام والضمان هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فكيف يستدل على الضمان بماذا؟ بالإقدام، لما عرفت من أن الإقدام قد يتخلف عن الضمان. يعني هذا مثل واحد يستدل على وجود الطير في الغرفة عن طريق وجود الأبيض، ممكن؟ عن النسبة بينهم عموم وخصوص من وجه، لا يمكن. هذا الوجه أو المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة يشير إليها الماتن ضمنا، وهي ترجع إلى مناقشة كبروية، حيث إنكم تستدلون على قاعدة ما يضمن بقاعدة الإقدام، وهذه القاعدة
ماذا؟ لا دليل عليها. هذه مناقشة ترجع إلى مناقشة كبروية. نقرأ هذا المقدار. يقول: وهذا الوجه، أي وجه؟ وهو التمسك بقاعدة الضمان، لا يخلو عن تأمل، لأنهما المتبايعين إنما أقدما وتراضيا وتواطئا بالعقد الفاسد على نوع خاص من الضمان، وهو الضمان بالمسمى، لا الضمان الواقعي بالمثل أو بالقيمة. طيب، وما أقدم عليه المفروض عدم إمضاء الشارع له. هنا لا يقال أنه إذا الشارع لم يمضي الفصل فالجنس يبقى، لأنه يقال إن بقاء الجنس إما مع إجراء الاستصحاب وإما مع عدمه. إذا كان مع إجراء الاستصحاب، هذا الاستصحاب الكل القسم الثالث وهو لا يجري، يعني كان أقدما على الضمان بالمسمى الشارع لم يمضه، فنشك في بقاء أصل الضمان، نستصحب بقاء أصل الضمان، بقاء يعني. أولا هذا من استصحاب الكلي، ثانيا حتى لو قلنا الاستصحاب الكلي هنا يجري، أي يجري في هذا المورد، لا مورد للاستصحاب، لأنه نعلم بأن الشارع لم يمضه، لا أننا كنا نعلم به في زمن ثم شككنا به في زمن آخر، لا، لا يقين بالحدوث. وإن أريد من دون استصحاب فنقول حينئذ ما كان معلوما هو الضمان بالمسمى، والجنس المتواجد في ضمن فصل ينتفي بانتفاء فصله، فلا موجب لبقاء الجنس حينئذ. لذا يقول: والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية إلا إذا تقوم بخصوصية أخرى، فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما أقدم عليه المتعاقدان. هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية: هذا كله مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب وهو الضمان، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، كما قبل القبض، يعني كالتلف قبل القبض في إقدام ولكن لا ضمان. ليه؟ لأنه حينئذ يضمن من كيسه. وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق ضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري. هنا في إقدام؟ ما في إقدام، لأنه شرط عليه أنه إذا تلف في يد المشتري أنت تضمن، ما في إقدام على ضمان المشتري. وكما إذا قال بعتك بلا ثمن أو أجرتك بلا أجرة، أيضا ما في إقدام، مع أنها من العقود الفاسدة تضمن بفاسدها. نعم، في المثالين الأخيرين البيع بدون ثمن والإجارة بدون أجرة، هذا الإشكال فيهما يكون على مبنى دون مبنى. ليش؟ لأنه الشهيد الأول والثاني، نعم قوى الشهيدان في الأخير، يعني البيع بلا ثمن والأجرة بلا والإجارة بلا أجرة عدم الضمان، واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلام. وبالجملة، فبدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله، فدليل الإقدام منقوض
طردا وعكسا. ما معنى طردا وعكسا؟ يعني لا يكون مانعا ولا يكون جامعا. وأما خبر اليد هذه إذا رجعناها فقط إلى العموم والخصوص من وجه، حينئذ يكون المصنف قد ذكر مناقشتين فقط. ليه؟ لأنه إذا الطرد والعكس راجع إلى العموم والخصوص من وجه، فيكون قوله مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل راجع إلى المناقشة الأولى وتكرار للمناقشة الأولى، لأن المناقشة الأولى أنه ما أقدم عليه لم يمضه الشارع، ومن وما لم يقدم عليه يحتاج إلى دليل لم نحصله، فيكون راجع إلى المناقشة الأولى ولا يكون في البين ثلاثة مناقشات. أما إذا رجعنا قولنا طردا وعكسا إلى المناقشة الثانية والأولى، فيكون قوله مع أنه مطلب جديد هذه مناقشة مستقلة. التفتنا؟ الظاهر من كثير من المحشين أن طردا وعكسا ترجع إلى المناقشة الثانية والأولى، فيكون قوله مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل مناقشة مستقلة، وإن كان الظاهر من العبارة هو الاحتمال الأول، يعني أن يكون طردا وعكسا، بمعنى أنه طردا غير مانع. كيف غير مانع؟ أنه في بعض الأحيان يوجد إقدام ومع ذلك لا يوجد ضمان، يوجد ضمان ولا يوجد إقدام، فيدخل في قاعدة ما يضمن ما لا إقدام فيه. وعكسا أنه لا يشمل كل المصاديق، في بعض الأحيان يوجد ضمان ولا يوجد إقدام، فقاعدة الإقدام لا تشمل كل موارد الضمان، فيكون منقوض طردا وعكسا راجع إلى هذه المناقشة الثانية، فحينئذ يكون قوله مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل راجع إلى المناقشة الأولى. ظاهر العبارة هو هذا. وأما خبر اليد، الدليل الثاني الذي أشار إليه الشهيد الثاني في كلامه المتقدم هو التمسك بخبر اليد، أي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الدليل نوقش فيه بوجوه ثلاثة. الأول ضعف السند، وهذا الوجه غير مرضي عند المصنف. ليه؟ لانجباره. صحيح ضعيف السند، لكنه منجبر بعمل المشهور على مبنى المصنف. الوجه الثاني أنه ضعيف الدلالة من ناحية الظهور على في أي شيء؟ في الحكم التكليفي. وهذا الوجه قد تقدم الجواب عنه، ذكرتم المطلب قبل ثلاث صفحات تقريبا أجاب عنه أو أكثر، أجاب عنه المصنف أن على إذا دخلت على الفعل تدل على الحكم التكليفي، لا ما إذا دخلت على العين وما شابه ذلك تقدم. المناقشة الثالثة أو الوجه الثالث وهو ما يرتضيه المصنف، وحاصله أن الدليل أخص من المدعى، فإن المدعى أن قاعدة ما يضمن تجري في الأعيان والمنافع والأعمال المضمونة. إذن كم لها مورد؟ 3 موارد، في الأعيان كما في البيع، في المنافع كما في إجارة السكن الدار، في الأعمال المضمونة كما في الخياطة، استأجر الشخص على الخياطة، هذه عمل من الأعمال، سكن الدار منفعة من المنافع، الكتاب عين من الأعيان. مدعى أن قاعدة ما يضمن تجري في هذه الموارد 3. والحال أن حديث على اليد ظاهر في الاختصاص بالأعيان، لأن المنافع والأعمال لا يصدق عليها أخذ اليد، فإذا لا يصدق عليها ذلك فلا يشملها الحديث. هذه مناقشة المصنف، واضح المطلب؟ إذا يقول: وأما خبر على اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة، لأننا بينا أن على ليست للحكم التكليفي، وسنده وإن كان منجبرا بعمل المشهور، إلا أن الإشكال ماذا؟ إلا أن مورده مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
لا يوجد عندنا منفعة بدون وجود عين، فيكون المنفعة تبع وجود العين تحت يدي. صحيح هو يستفيد في المنفعة، ولكن أنا بالاستفادة من المنفعة تبع العين.
هي الآن.
لكن أنا استأجرت دارا.
بلي.
صحيح أنا استفيد من منفعتها، لكن الدار تحت يدي.
لا. الآن خب بالنسبة للأعمال واضح. نسبة للأعمال واضحة، وإنما قيدها بالمضمونة احترازا عن مثل عمل الحر، أنه هل يضمن أو لا يضمن، على القول بأنه لا يضمن لا يكون داخل، بخلاف ماذا لو استأجره على الخياطة فخاط له ثم تبين أن الإجارة فاسدة فيضمن. واضح المثال؟ طيب بالنسبة لسكن الدار، استأجر الدار لسكناها فسكن فيها ثم تبينت أن الإجارة فاسدة، هل يضمن سكن الدار؟ العين ما زالت موجودة. هذا كلامك متى يصح؟ لو قلنا تلفت العين، فبطبيعة الحال بتلف العين زالت المنفعة، فتقول لي يضمن العين. مثالنا ليس هذا، مثالنا آجرتك السكن في داري ثم وسكنت أنت المدة المعلومة ثم تبين أن الإجارة فاسدة، فهل يكون سكناك في الدار مجانية؟ هذا إذا قلنا بعدم الضمان. إذا قلنا بالضمان لا تدفع قيمة المثل. أو واضح الكلام؟ ف المورد صحيح. واضح لماذا قال والأعمال المضمونة احترازا عن بعض الأعمال التي لا تضمن، كما لو حبس الحر مثلا على القول بعدم ضمان أعمال الحر. اللهم الوجه أو الدليل الثالث التمسك بقاعدة احترام مال المسلم. فهنا مطلبان: الأول ثبوت أصل قاعدة الاحترام، الثاني جريانها فيما نحن فيه. أما أصل ثبوت قاعدة الاحترام فيدل عليها مجموعة من النصوص، كقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، وما دل من الروايات على أنه لا يصلح ذهاب المال المحترم وما شاكل ذلك. فأصل القاعدة ثابت بلا إشكال. وأما انطباقها على المورد فمثلا من الموارد التي لم تشملها قاعدة على اليد الأعمال المضمونة، فلو أن رجلا استأجر آخر على خياطة ثوب فخاطه، ثم تبين فساد الإجارة، فالقول بعدم ضمان ما خاطه من قبل المستأجر بالإجارة الفاسدة معناه أن عمله هذا الذي يقابل بالمال غير محترم، وأنه يضيع، وهذا يتنافى مع قاعدة الاحترام. وعلى هذا الأساس يكون الاستدلال بهذا الدليل إلى الآن تاما، لأنه يشمل ما لم تشمله قاعدة على اليد. الدليل الرابع التمسك بقاعدة نفي الضرر والضرار، وتقريب الاستدلال أن عدم التضمين المستأجر بالإجارة الفاسدة لخياطة الثوب يؤدي إلى إضرار بمن خاط، وهذا الإضرار منتف بقاعدة لا ضرر. واضح الاستدلال؟ يقول: اللهم، طبعا سياق الكلام يريد أن يجبر النقص في قاعدة على اليد، أن على اليد المصنف سلم بصحة التمسك بها إلا أنها أخص من المدعى. فهذا الباقي في المدعى ما هو؟ ضمان الأعمال وضمان المنافع. فقال اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، يعني في المنافع والأعمال، لا يعني أنها لا تجري في الأعيان، بل من باب أولى تجري في الأعيان، بما دل على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هذا الدليل الذي سميناه بقاعدة ماذا؟ الاحترام. دليل الرابع مضافا إلى أدلة نفي الضرر، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار. لا لا، ممكن أن نجعلها احترازي ولا نقول بالضمان في الكافر.
أنه ضار كلام فكل عمل
قام الآن ليس خصم المدعي. لا، ما هو الآن ليس بصدد الإطلاق من هذه الناحية، هذا ليس محل كلامه. التفتنا حتى نتمسك أنه ذاك قيد بمسلم والمصنف قال كل عمل. لا، المقصود كل عمل في الموارد الثلاثة يعني.
ليس خصم المدعي.
لا، هو في الكافر لا يقولون بالضمان.
تبحث في القاعدة أن ما نؤمن
بصحيح. أي لا يقولون بالضمان في الكافر إلا إذا كان ذميا، وهذا لدليل خاص الذي نزل مال الكافر الذمي منزلة المسلم.
القاعدة لنبحث عنها ما يؤمن بصحيح ما بفاسد مقتضى الضمان. هذه القاعدة بغض النظر عن وجود دليل آخر خصص القاعدة. جاي نستدل على القاعدة كل عقد في صحيحه ضمان وفي فاسده ضمان.
فليكن.
بغض النظر عن إخوان المتعاقل المسلم أو.
أي القاعدة هكذا تقتضي. دليلها قاعدة الاحترام. تقول لي أنت قاعدة الاحترام مختصة بالمسلم. فنقول حينئذ ما هو دليلها هذا؟ تخصص بالمسلم.
لا تصلح دليلا على القاعدة.
ليه؟ ما هي القاعدة هكذا أنه يضمن ما يحترم، وهذا ليس بمحترم. يعني ليس هنا الكلام ليس بصدر الإطلاق حتى نصرف الكلام إليه. صح، القاعدة مطلقة، غاية الأمر أنه إذا كان دليلنا الذي فيه قيد مسلم فتختص بمسلم، ذاك لا يحترم، ثم الذمي إنما يدخل لتنزيله في الروايات منزلة المسلم. بناء على ما تقدم اتضح لنا أن التام من بين هذه الوجوه في الجملة هو الوجوه الثلاثة الأخيرة، والإشكال يبقى في قاعدة الإقدام التي تظهر من كلمات الشيخ الطوسي. فأراد المصنف رحمة الله عليه أن يوجه استدلال الشيخ الطوسي بقاعدة الإقدام بحيث لا يكون الشيخ الأعظم مخالفا للشيخ الطوسي. ملتفت المطلب؟ يعني ما هم الشهيد الثاني، وإنما المهم ماذا؟ أن لا يكون مخالفا لشيخ الطائفة. هذا التوجيه يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله.